يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: وما بتاء ألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا، كذا أولات والذي اسم قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. هذان البيتان موضوعهما ما جمع بألف وتاء، أو موضوعهما جمع المذكر جمع المؤنث السالم. وكنا قد ذكرنا فيما مضى أن الإعراب إما بعلامات أصلية، وهذا هو الأصل، الرفع بالضمة والنصب بالفتحة، الجر بالكسرة، يزم بالسكون، وإما أن يكون الإعراب بعلامات فرعية أو بعلامات نيابية يعني نائبة. وهذه النيابة نوعان: نيابة حرف عن حركة، ونيابة حركة عن حركة. أما نيابة الحرف عن الحركة فإنها وقعت في ثلاثة أبواب: في باب المثنى، وفي باب جمع المذكر السالم، وفي باب الأسماء الستة. هذا مما أخذنا، وإلا فسيأتي إن شاء الله في الأفعال الخمسة أيضا أنها فيها نيابة حرف عن حركة، يعني النون عن الضمة. لكن أقصد في باب الأسماء ينوب الحرف عن الحركة في ثلاثة أبواب: الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم. القسم الثاني نيابة حركة عن حركة، وهذا في أبواب: الأول منها جمع المؤنث السالم أو ما جمع بألف وتاء. فهذا الباب بعض النحويين يعبر عنه بقوله جمع المؤنث السالم، وبعض النحويين يعبر عنه بقوله ما جمع بألف وتاء مزيدتين، ما جمع بألف وتاء مزيدتين. والعبارة الأخيرة أدق من العبارة الأولى، أدق كما سيتبين من خلال الشرح. الجمع المؤنث السالم ما جمع بألف وتاء وكان له مفرد من لفظه، مثل قول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية. هنا إن معروف أنها تنصب الاسم وترفع الخبر، فالمسلمين اسمها، هذا منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم، والمسلمات هذا معطوف على المنصوب، والمسلمات هذا جمع مؤنث سالم جمع بألف وتاء مزيدتين، لأن مسلمات أصل مسلمة، مسلمة، فزيد عليه الألف والتاء، لأن التاء الموجودة بالمفرد التاء المربوطة، والتاء الموجودة بالجمع التاء المفتوحة، فيصدق عليه أنه جمع بألف وتاء، لأنهم يقصدون بالتاء هنا التاء المفتوحة ليست المربوطة. فصارت الألف والتاء سببا في دلالته على الجمع، إذ هو بدونهما لا يدل على الجمع، لا يدل على الجمع، لأنه إما لمذكر مسلم أو لمؤنث مسلمة. فلما جاءت الألف والتاء وقلنا مسلمات صار جمعا، والسبب في هذا الألف والتاء. نعم. وقولنا له مفرد من لفظه لأن مسلمات هذا مفرده مسلمة، وقصدنا بهذا الاحتراز من كلمة أولات، لأنه قد يقول قائل إن أولات أنها نعم جمع مؤنث سالم لأن فيها الألف والتاء، نقول لا، هذه ليست بجمع لأنه ليس لها مفرد من لفظها، ليس لها مفرد من لفظها كما سيأتي بعد قليل كلام عليها. هذا الآن هو التعريف. يقول ابن عقيل لما فرغ من الكلام على الذي تنوب فيه الحروف عن الحركات شرع في ذكر ما نابت فيه حركة عن حركة، وهو قسمان: أحدهما جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم. هنا عندنا كلمتان، الأولى كلمة المؤنث والثانية كلمة السالم، كل من الكلمتين منتقض ببعض الكلمات. فقول جمع المؤنث ليس بلازم أن يكون جمعا لمؤنث، بل قد يكون جمعا لمذكر، كما قالوا في جمع اسطبل، كان الفرس اسطبلات، وقالوا في جمع حمام عن مذكر حمامات كذا. إذن اسطبلات جمع بألف وتاء، هل هو جمع لمؤنث؟ لا، هو جمع لمذكر. فقولهم جمع المؤنث ليس بلازم أن يكون جمعا لمؤنث، بل قد يكون جمعا لمذكر، فانتقضت الكلمة هذه. وقولهم السالم، نحن قلنا في باب جمع المذكر هناك إن معنى السالم أن يسلم فيه بناء الواحد، فلا يتغير الواحد عن الجمع إلا بزيادة الواو والنون. هنا كلمة السالم معناها أنه ما يتغير بناء المفرد عن الجمع إلا بزيادة الألف والتاء، مع أنه وجد من جموع المؤنث السالم ما تغيرت فيه بنية المفرد، تغيرت فيه بنية المفرد سواء كان بحرف أو بحركة. مثلا في جمع سجدة سجدات تغير أو لا؟ تغير بالحركة. إذن هل سلم؟ ما سلم بناء المفرد هنا. مثلا عندك بنت بنات، هنا أيضا تغير، هنا الأول مكسور في المفرد بنت، وفي الجمع مفتوح. وكذا مثلا أخت أخوات، تغير المفرد عن الجمع. فهذه الكلمات التي سمعتم لا توصف بأنها سالمة، أقول لا توصف بأنها سالمة لأنه طرأ عليها تغيير، طرأ عليها تغيير. لكن عندك مثلا كلمة مسلمة، مسلمة مسلمات، هنا سلمة المفرد ما حصل عليه تغيير إلا في زيادة الألف والتاء، لكن الحروف هي الحروف والحركة هي الحركة. لكن بالكلمات هذه اللي ذكرنا وفي غيرها من الكلمات يقال لم يسلم بناء المفرد، بل حصل له تغيير بعد الجمع. فمن هنا اعترض بعض النحويين على هذه التسمية، وقالوا إن الأولى أن يقال ما جمع بألف وتاء مزيدتين، ما جمع بألف وتاء مزيدتين بدلا من أن يقال جمع المؤنث السالم. إلا أنه قد يجاب عن هذا بأن هذا اللفظ نعم اصطلح عليه، اصطلح عليه على هذا النوع من الجمع ولو كان جمعا لمذكر، ولو كان جمعا لمذكر ولو حصل فيه تغيير، اصطلح على أن اللي فيه ألف وتاء يطلق عليه أنه جمع مؤنث سالم. ونلاحظ هنا أن ابن مالك رحمه الله سار على العبارة الدقيقة، لأنه قال وما بتاء وألف قد جمع، لكن ابن عقيل لم يسر على منهاج الألفية، إنما أتى بلافظ جمع المؤنث السالم. ابن هشام في أوضح المسالك سار على ما سار عليه ابن مالك، فقال من ضمن الأبواب اللي فيها الإعراب بالنيابة قال ما جمع بألف وتاء، فهذا أدق. لكن قد تكون العبارة جمع المؤنث السالم أسهل، أسهل في اللفظ ولا سيما عند الإعراب، لكن نعرف الفرق الآن بين العبارتين. نعم، قال وقيدنا بالسالم احترازا عن جمع التكسير، وهو ما لم يسلم فيه بناء الواحد نحو هنود. يعني هنا ابن عقيل يقول لك ان قيدنا جمع المؤنث السالم لأجل يخرج جمع تكسير، لأن هنود مفرده هند، هند يعني جمع لإناث هو. فابن عقيل يقول إن كلمة هنود هذا جمع مؤنث ولكنه ليس بسالم لأنه تغير فيه بناء المفرد. لكن هل ندخل كلمة هنود، كلمة هنود في هذا الباب؟ لا ندخلها في هذا الباب، لا على كلامنا نحن ولا على كلام ابن عقيل. لا على كلام ابن عقيل لأنها لم تسلم الكلمة، ولا على كلامنا لأن لم تجمع بألف وتاء، لم تجمع بألف وتاء. فنقول إذن كلمة هنود الآن ليست من هذا الباب لأمرين: أولا لأنه ليس فيها ألف وتاء، والثاني لأنه لم يسلم بناء الواحد. ها ظهر لكم؟ ها إيه؟ لا، هذه ضروري أن تزول للجمع. يعني مثل التنوين الآن، أقول مثل التنوين في مسلم، يقول مثل هذا مسلم، يزول التنوين لأجل الجمع، لأجل تحل الألف محل التاء لازم تزول. ولا يقال الآن لا ما يقال، لأن أصل الكلمة مسلم، هذه الحروف الأصلية فيها، هو هذه الحروف الأصلية مسلم، فزيدت التاء لتأنيث المفرد، ثم زيدت الألف والتاء للدلالة على الجمع. قال وأشار إليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله وما بتا وألف قد جمع، وما بتا وألف قد جمع، أي جمع بالألف والتاء المزيدتين. فقول ابن مالك هنا وما بتا، ألبى هنا سببية، ألبى هنا سببية، والمعنى أنه جمع بسبب التاء والألف، هذا معنى قوله أي جمع بالألف والتاء المزيدتين. فخرج نحو قضاة ضات وهدات ودعات، فإن ألفه غير زائدة بل هي منقلبة عن أصل وهو الياء، لأن أصله قضية. الآن قضاة فيه ألف وتاء، فقد يقول قائل إن هذا من هذا الباب، من باب جمع المؤنث السالم، أو من باب ما جمع بألف وتاء مزيدتين. فقال ابن عقيل إن هذه الكلمة وما شابهها غير داخلة في هذا الباب. لماذا؟ لأننا اشترطنا في الألف أن تكون زائدة في هذا الباب، واشترطنا في التاء أن تكون زائدة. فإذا وجد كلمة فيها ألف وتاء، الألف أصلية أو التاء أصلية، فهذا ليس من هذا الباب، ليس من هذا الباب، يعني ليس من باب جمع المذكر. فقضاة الآن هذا من باب جمع التكسير، لأن هذه الألف موجودة في المفرد، غاية ما هنالك أنها منقلبة عن أصل، لأن أصلها قضية على وزن فعلة. فقاض، قاض هذا في باب أوزان جموع التكسير يجمع على وزن فعلة، فقالوا في جمع قاض قضية. ثم بعدين علة يعني تصريفية تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت الياء ألفا فصارت قضاة. هل يحكم هنا على الألف بأنها زائدة أو أصلية؟ يحكم عليها بأنها أصلية فتخرج بالقيد، وهو قولنا ما جمع بألف وتاء مزيدتين. يقال أن الألف هنا ليست مزيدة، ومثل كلمة دعاة وهداة وبنات وغير من الكلمات. وهذا معنى قول ابن عقيل فإن ألفه غير زائدة، يعني وإذا كانت غير زائدة فليس من هذا الباب، بل هي منقلبة عن أصل وهو الياء، لأن أصله قضية. تلاحظون أن الياء محركة بالفتح وما بعدها مفتوح، فتقلب الياء ألفا، كما يقال في باع أصلها بيع، وفي قال أصلها قولا مثله. قال ونحو نعم ونحو أبيات، فإن تاءه أصلية، أبيات وأموات التاء هنا أصلية لأنها موجودة في المفرد بيت هي نفس التاء، وأموات ميت موجودة في المفرد، فهل أبيات من هذا الباب؟ لماذا؟ أصلية، ولهذا تقول سكنت أبياتا، تصبه بالفتحة لأنه ليس من هذا الباب. ولهذا قال تعالى وكنتم أمواتا فأحياكم، ما قال وكنتم أموات، إذن دل على أنه ليس من هذا الباب لأنه جاء منصوبا بالفتحة، وكنتم أمواتا وهو منصوب بالفتحة. قال والمراد منه يعني من هذا الجمع الذي نحن بصدده ما كانت الألف والتاء سببا في دلالته على الجمع. طيب متى تكون الألف والتاء سببا في دلالته على الجمع؟ إذا كانتا مزيدتين، إذا كانتا مزيدتين، فقضاة وأبيات الدلالة على الجمع بالصيغة ليست بالألف والتاء، إنما بسبب مجيئه على هذا الوزن، أبيات على وزن أفعال وقضية على وزن فعلة، جاء على وزن من أوزان جموع التكسير فصار جمعا بسبب الوزن لا بسبب الألف والتاء. قال والمراد منه ما كانت الألف والتاء سببا في دلالته على الجمع نحو هندات، فاحترز بذلك يعني بن مالك أو فاحترز بذلك عن نحو قضاة وأبيات، فإن كل واحد منهما جمع ملتبس بالألف والتاء، ملتبس بالألف والتاء، ومعنى ملتبس بالألف والتاء يعني مشتمل، مشتمل على الألف والتاء، وليس مما نحن فيه، يعني ليس من هذا الباب. لماذا؟ قال لأن دلالة كل واحد منهما يعني من كلمة قضاة وأبيات، لأن دلالة كل واحد منهما على الجمع ليس بالألف والتاء وإنما هو بالصيغة، يقصد بالصيغة أي بصيغة جمع التكسير. نعم، لأن فعلة وأفعال من أوزان جمع التكسير، وإنما هو بالصيغة. فاندفع بهذا التقرير الاعتراض على المصنف بمثل قضاة وأبيات، وعلم أنه لا حاجة إلى أن يقول بألف وتاء مزيدتين، فالباء في قوله بتاء متعلقة بقوله جمع. المراد بهذا التقرير ما هو؟ أن هذا الجمع، أن هذا الجمع صار جمعا بسبب الألف والتاء، هذا اللي قرر ابن عقيل أنه ما صار جمعا إلا بسبب الألف والتاء. قال اندفع بهذا التقرير الاعتراض على المصنف، ما هو الاعتراض على المصنف؟ هو أن بعض النحويين قال المفروض أن ابن مالك ما يكتفي بقوله ما جمع بألف وتاء، لأن قضاة فيها ألف وتاء وهي جمع، وأبيات فيها ألف وتاء وهي جمع، فالمفروض أن ابن مالك يقول بألف وتاء مزيدتين كذا. فقال ابن عقيل أنه لا حاجة إلى أن يقول مزيدتين، لأن قوله بألف بتاء وما بتاء ألب سببية متعلقة بالفعل جمع، ويصير المعنى ما جمع بسبب ألف وتاء، وهذا يغني عن قوله مزيدتين. فهمت الكلام الأخير ذا كلام العقيل؟ ها إيه؟ قال فانتفع بهذا التقرير الاعتراض على المصنف يعني ابن مالك بمثل قضاة وأبيات، يعني قالوا أن ابن مالك يقول وما بتا وألف قد جمع، وقضاة جمعت بألف وتاء، وأبيات جمعت بألف وتاء، فالمفروض أن ابن مالك يقول مزيدتين لإخراج قضاة وإخراج أبيات. فقال ابن عقيل لا، ما له داعي هذا القيد مزيدتين، أصل قول ابن مالك وما بتاء ألب سببية، والجار والمجرور متعلق بالفعل جمع، فإذا حل يعني قلنا هذا الكلام صار المراد وما جمع بسبب ألف وتاء. ولا شك أن قضاة ما جمعت بسبب ألف وتاء، إنما جمعت بسبب مجيئة على هذه الصيغة، وكذلك أبيات. فعلى هذا الكلام الذي قرره ابن عقيل يدفع به الاعتراض على ابن مالك. ها طيب، وحكم هذا الجمع أن يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، نحو جاءني هندات ورأيت هندات ومررت بهندات، فنابت فيه الكسرة عن الفتحة، وزعم بعضهم أنه مبني في حالة النصب. هذا إعراب آخر، والمفروض عدم إيراد مثل هذه الأقوال التي لا طائل تحتها ولا فائدة من ورائها، والإعراب على خلافها. فقال وزعم بعضهم أنه مبني في حالة النصب، يعني أن بعض النحويين يقول أن جمع المؤنث في حالة النصب يكون مبنيا على الكسر في محل نصب. ها؟ مبني على الكسر في محل نصب. فعندهم أنك مثلا في قول الله تعالى إن المسلمين والمسلمات، ها؟ أنه مبني على الكسر في محل نصب اسم إنا، في محل نصب اسم إنا. نعم. قال وزعم بعضهم أنه مبني في حالة النصب. نعم. ولهذا قال وهو فاسد، أولا لا موجب لبنائه، الشيء الثاني أنه الآن كيف يجتمع، لأنه قد يقول أنه مثلا أنه من باب تنوين التنكير، أنه مثلا من باب، لأن التنوين قد يدخل على بعض الأسماء المبنية، أو يدخل على بعض الأسماء المبنية مثل سيبويه، فقد يقول أنه هذا من باب تنوين التنكير. لكن ما هو هذا اللي يرد عليه به؟ يرد عليه بأنه ما الموجب للبناء، الأصل في الأسماء ما هو؟ الإعراب. فلماذا قلت بأنه مبني؟ ما السبب في بنائه؟
منونة لم تعرف.
إيه. إيه.
قال كل التنكير لجميع الأسماء
لا، أو ما لا يمكن أنه ينون مع أنه جمع، إلا أن يحكم على بأنه تنوين التنكير قطعا، لأنه ما في تنوين يلحق الأسماء المبنية إلا تنوين التنكير كذا، فهو ما فيه إلا أنه سيقول تنوين التنكير هو قطعا. هل يقول تنوين التنكير التمكين؟ هذا يلحق في الأسماء المعربة. ها، تنوين مثلا المقابلة هذا ما يفيده هو في شيء، أقول ما يفيده هو الآن في شيء، لأنه انحكم عليه بأنه اسم مبني يناقض أن يقول أنه تنوين مقابلة، لأن تنوين المقابلة في الأسماء المعربة أيضا. الحاصل من هذا أنه لا بد أن يقول بأنه تنوين تنكير، لكن تنوين التنكير ما يلحق جميع الأسماء المبنية، ما يلحق إلا طائفة قليلة من الأسماء المبنية كما مر في باب المبني. ولهذا ابن عقيل بادر فقال وهو فاسد، إذ لا موجب لبنائه. نعم، فالذي عليه الإعراب هو الأول. نعم، قول ابن عقيل هنا وحكم هذا الجمع أن يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، قالوا استثنى بعض النحويين أنه قد ينصب بالفتحة إذا كان محذوف اللام ولم ترد إليه في الجمع، وهذا مثل كلمة لغات. لغات هذا لا ريب أنه من هذا الباب، لأنه جمع بألف وتال، لأن المفرد لغة فيجمع لغات، لكنه لا ينصب بالكسرة، لا ينصب بالكسرة، إذ لا يقال سمعت لغاتهم، إنما ينصب بالفتحة، يقال سمعت لغاتهم. لماذا؟ قالوا لأن هذا الجمع حذفت اللام منه في المفرد ولم ترد في الجمع، حذفت في المفرد، لأن المفرد ما هو؟ لغة. وأصل لغة، نعم، لغي أو لغون، على أن الواو اللام المحذوفة هل هي واو أو يا، وعلى أي حال ما ردت في الجمع، ها ما ردت في الجمع، أقول لم ترد في الجمع، فقالوا إنه منصوب بالفتحة. وممن نص على هذا ابن هشام رحمه الله في أوضح المسالك، قال إلا إن كان محذوف اللام ولم ترد إليه في الجمع فإنه ينصب بالفتحة، فتكون هذه الكلمة وما شبهها مستثنات من القاعدة هذه التي ذكر ابن عقيل. بنت بعض النحويين يرى أن مثله، وأظنه الفراء، لكن الصحيح أن منصوبة بالكسرة، لأنه وردت في القرآن، وردت في القرآن أصطفى البنات على البنين، جاءت منصوبة بالكسرة، فليست مثله في هذا، أو ليست مثله، إنما تكون منصوبة على الأصل وهو بالكسرة، إلا على رأي أظن الفراء قال هم على كلامهم الآن أنهما زائدتان، نعم أنهما زائدتان، لكن الآن التاء عندك في بنت موجودة في المفرد، موجودة في الجمع اللي هو بنات، إلا أن يقال أن التاء في المفرد غير التاء في الجمع، لأننا لو أردنا نحكم على التاء الموجودة بالمفرد بأنها هي التاء الموجودة في الجمع انتقض كلمات أخرى أيضا، فكأنهم يقولون أن التاء اللي في المفرد زالت الآن وخلفتها تاء الجمع. هذا هي لا يعني هي فعلا أصلا بنون، فزيدت في المفرد في المذكر الهمزة، يعني عوضت عن اللام، ومر علينا هذا لما كنا نتكلم على باب سنين أوردنا كلمة ثم عوضت عنها التاء في المفرد في بنت بالنسبة للمفرد المؤنث، وعوضت عنها الهمزة بالنسبة للمفرد المذكر. إيه مثل اللغة هذه، الواو أو الياء، من لغة يلغو مثلا، إذا قلنا عندك الآن لغة، لو قلنا زنها بالميزان الصرفي بعد تجريدها من التاء لقلت إن وزنها لغون على وزن فعل، إذن عندنا لام الكلمة، أين لام الكلمة؟ ها؟ اللام، اللام أي اللام بالميزان ولا بالكلمة؟ لا اللام بالكلمة أقصد. اللام أنا نسيت أنت الميزان الصرفي. ها عجيب، معلمك وأنا أسبوع اللي راح معلمتك. كيف تسكت وأنت ما فهمت؟ المفروض تقول ما فهمت عاد. ها؟ لا سهل هو الآن قاعدته جدا، الآن عندك كتب إيش وزنه؟ فعل. اللي قابل الكلمة الأولى بالميزان تسمى فاء الكلمة. ما الذي يقابل الفاء؟ كتب. كتب. الكاف تسمى الكاف فاء الكلمة. طيب أين عين الكلمة؟ التاء. أين لام الكلمة؟ ألفا، هذه قاعدة الميزان. طيب لغوٌ أين فاء الكلمة؟ اللام. أين عين الكلمة؟ الغين. طيب أين لام الكلمة؟ الواو. طيب لما جمعنا لغة على لغات، اللام المحذوفة هي حذفت في المفرد ولا لا؟ هل رجعت في الجمع ما رجعت؟ ما رجعت. هذا معنى الكلام. ها؟
لغات تنصب بالفتحة.
نعم، نصوا على أن تنصب بالفتحة.
يعني من نصب بالكسرة يلحن.
إيه، هو يعتبر لحن. ها؟ هو حذف اللام يعني هو ترد الكلمة إلى أصلها الأصيل. قد تستفيد من الميزان الصرفي مثلا أحيانا، ها، وبعض الكلمات قد تستفيد من الجمع أحيانا، مثل مثلا أخت، أخوات، ها، دل على أن اللام المحذوفة الواو لأن رجعت بالجمع في أخوات. لكن بعض الكلمات قد إذا رجعتها إلى أصلها الأصيل في الميزان الصرفي اتضحت اللام، خصوصا الكلمة إذا كانت محذوف حذف منها حرف، إذا رجع وزنتها بالميزان الصرفي يرجع الحرف هذا، ولا ما يمكن توازنه بدون الحرف المحذوف. يعني الآن لغة لو أردنا نزنها بالميزان الصرفي لغة ما استطعنا أن نزنها الآن إلا على ضوء المحذوف. يعني لو قيل زن لغة بالميزان الصرفي ماذا يكون وزنه؟ فعة ولا لا؟ وزنه فعة. ليه فعة؟ لأن اللام محذوفة من الكلمة فلا بد أن تحذفها من الميزان. إيه؟ لا، نحن قلنا أن التاء المقصودة في باب جمع مؤنث السالم هي التاء المفتوحة. التاء المفتوحة، إيه هذا المقصود. ها؟ قضاة مربوطة، وهي أيضا موجودة في المفرد، موجودة في المفرد قضية. لا، في المفرد ما هي موجودة، إيه، لكنها هي الآن تاء مربوطة، فهمت؟ فلم نحكم عليها بشيء هنا. لكن ما هي الكلمة هي بالنسبة للتاء؟ وإن كنا لا نعتبر التاء هنا، إنما العبرة بالألف، العبرة بالألف، إن السبب في الدلالة على الجمع ليس هو الألف والتاء، إنما الوزن. فيقال إن الألف إن موجودة في المفرد، ويقال إن التاء أيضا موجودة في المفرد، فهمت؟ لكن تاء مربوطة غير التاء الموجودة عندنا اللي هي تاء جمع المؤنث هنا. أي هذا المقصود.
نقول في لغات بأنها جمع تكسير.
ها؟
لغات نقول عنها بأنها جمع تكسير.
لا، هم اعتبروها من هذا الباب. اعتبروها من هذا الباب، لأنه لو كانت من باب جمع التكسير ما كان موجب لاستثنائها. أقول ما كان موجب لاستثنائها. ها؟ فلما أنهم استثنوها، فهمت، كابن هشام وقال إلا أن يكون كذا وكذا، دل على أن من هذا الباب، لكن لم تخضع لهذا الحكم. ها؟ ثم قال ملحقات البيت، قال وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا. أظن اتضح الآن معنى البيت. القول وما بتاء الباء سببية، والجار المجرور متعلق بقوله جمع، يكسر في الجر وفي النصب. ابن مالك رحمه الله ذكر الجر مع أنه ما في نيابة، كذا قال يكسر في الجر وفي النصب، النيابة في أي؟ في النصب. وذكر الجر مع أنه ما في نيابة لأجل يبين أن النصب محمول على الجر، أن النصب محمول على الجر. نعم، لماذا ذكر الجر مع أنه لا نيابة فيه؟ تقول لبياني أن النصب محمول عليه. ولهذا تلاحظ أنه ما ذكر الضم، أقول ما ذكر الرفع بالضمة لأنه ما في نيابة أصلا ولا في حمل عليه، وذكر الجر مع أنه ما في نيابة ليبين أن النصب محمول عليه. يكسر في الجر وفي النصب معا، وقول معا هذه حال، لأن كلمة مع هذه في اللغة العربية لا استعمالان، الاستعمال الأول أن تكون ظرفا، ظرفا إما للزمان أو للمكان، وهنا تلازم الإضافة. إذا قلت مثلا جئت مع الصباح هنا للزمان، وإذا قلت جئت مع زيد أو جلست مع الطلاب هنا للمكان، فإذا جردت عن الإضافة فإنها تكون حالا. قالوا ولا تكون للحال إلا مع المفرد والجمع، ما تجي إلا مع المثنى أو الجمع، ما تجي مع المفرد. تقول مثلا جاء الطالبان معا، وجاء الطلاب معا، ولا تقول جاء زيد معا. ها، إذن هنا مناسبة الحالية، لأن في تثنية هنا الجر والنصب. ثم قال كذا أولات، والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل، كما جرى عليه ابن مالك فيما مضى أنه إذا تكلم على الجمع ذكر الملحق به، فلما أنهى الكلام على جمع المؤنث ذكر ما يلحق به. والذي يلحق به ما هو؟ ضابط الملحقات أنه هو الذي لا ينطبق عليه حد الجمع. ها، والملحقات بجمع المذكر السالم بجمع المؤنث السالم، كما جرى عليه اللسان أن نقول جمع المؤنث السالم. ها، الملحقات نوعان. النوع الأول لفظ براسه، لفظ براسه، وهو كلمة أولات. فأولات ليس بجمع. ها، لماذا؟ أحسنتم، لأنه لا مفرد له من لفظه، وإنما له مفرد من معناه وهو صاحبه، مثل أولو تماما، جمع مذكر السالم. أولو لا مفرد له من لفظه، إنما له مفرد من معناه وهو صاحب. كذا هنا أولات لا مفرد له من لفظه، وإنما له مفرد أنت وهو صاحبه. طيب، قال أشار بقوله كذا أولات إلى أن أولات، هذا الملحق الأول تعطيه رقما، إلى أن انطق لي أنت بالكلمة، إلى أن،
إلى
أن
أولات،
ها، التسكين،
إلى أن أولات،
أولات
على لفظ،
ها،
على لفظ
مشكول عندك؟
لا،
إيه، لكن لو أردنا أن ننطقها على حسب موقعها من الإعراب،
الجملة ولا
في البيت؟ لا، الكلمة، الكلمة فقط، لا، إلى أن، أولاتي، أي نعم، لأنه ملحق. هل يجوز أن نقول إلى أن أولاته؟ يجوز على حكاية لفظ ابن مالك، لأن ابن مالك قال كذا أولاته، إلى أن أولاته تجري مجرى جمع المؤنث السالم في أنها تنصب بالكسرة، كما قال تعالى وإن كن أولات حمل، وإن كن أولات حمل، يعني صاحبات حمل. قال وليست بجمع مؤنث سالم، بل هي ملحقة به، وذلك لأنها لا مفرد لها من لفظها، يعني فلا ينطبق عليها التعريف، ولها مفرد من معناها وهو صاحبة أو ذات أو كلمة ذات. هذا الأول. ثم أشار بقوله والذي اسما قد جعل إلى أن ما سمي به من هذا الجمع والملحق به ينصب بالكسرة، هذا الخبر، هذا النوع الثاني من أنواع الملحقات، ما سمي به من هذا الجمع والملحق به. معنى ما سمي به من هذا الجمع يعني صار هذا الجمع علما، صار هذا الجمع علما لمذكر أو لمؤنث. يعني مثلا مسلمات هو جمع، ها، لكن لو سمي به، لو سمي به مثلا امرأة، ها، الآن ما يكون جمعا، لأن أصل الجمع معناته أنه يدل على متعدد كذا، لا فصار الآن من قبيل المفرد لأنه جرى مجرى الإعلام الآن. لكن بما أن صورته الظاهرة كصورة الجمع يعطى إعراب الجمع. إذن نفهم معنى قول ابن عقيل ما سمي به من هذا الجمع. ما معنى ما سمي به من هذا الجمع؟ يعني أن هذا الجمع ينقل إلى العلمية ويكون علما إما لمفرد لمذكر أو لمفرد مؤنث. فهنا هل يتغير حكمه أو لا؟ من جهة الإعراب سيحدث عليه تغيير، لا سيحدث عليه تغيير، ها. وأما من جهة حقيقته فإنه تغير لأنه كان في الأصل جمعا وصار الآن علما في حكم المفرد. لكن بالنسبة للإعراب هذا الوجه الأول اللي أخذنا أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة كجمع المؤنث السالم، كجمع المؤنث السالم. قال إلى أن ما سمي به من هذا الجمع والملحق به، يعني كذلك الملحق به لو سمي به يجري هذا المجرى. نحو أذرعات، أذرعات معروف أنه في الأصل أذرعات هذا جمع الجمع، أذرعات مفرده أذرعة، وأذرعها مفرده ذراع، ها، مثل رجل ورجال ورجالات، مثله رجالات، رجالات جمع جمع. وهذا الآن أذرعات مفرده أذرعة، ومفرد أذرعة ذراع. المهم أنه جمع، هو علم على مدينة في الشام، علم على مدينة في الشام. فهل يقال الآن إن حالته الراهنة جمع؟ ها؟ لا، ها؟ الصورة صورة الجمع، لكنها الآن ليس من الجمع بل هو من باب العلم، فيقال أنه ملحق بجمع المؤنث السالم من أي النوعين؟ من باب ما سمي به من هذا الجمع، ما سمي به من هذا الجمع. هذا معنى قوله نحو أذرعات ينصب بالكسرة كما كان قبل التسمية به. ما معنى كما كان قبل التسمية به؟ يعني إن أصله جمع ينصب بالكسرة، فهو الآن بعد أن سمي به لم يتغير إعرابه، ينصب بالكسرة كما كان قبل التسمية به. قال ولا يحذف منه التنوين، ولا يحذف منه التنوين لأنه تنوين مقابلة. يعني التنوين الآن في جمع المؤنث السالم، ها، ما نوعه تنوين جمع المؤنث السالم؟ ها، جمع المؤنث السالم مقابلة أو لا؟ ها، جمع المؤنث السالم مو تنوين مقابلة النون في المفرد؟ النون جمع مذكر السالم ما في نون، يعني في مقابلة النون جمع مذكر السالم اللي في مقابلة التنوين في المفرد، إيه؟ نعم، إذن هو تنوين مقابلة، إيه، في جمع المؤنث السالم، ها، عجيب، شلون أنتم؟ هذه حقيقة، ما هو تنوين مقابلة هو، ها، اللاحق لجمع المؤنث السالم لأنه في مقابلة. دارم كمسلمين، شلون أنتم؟
مقابلة الجمع مذكر ليس مقابلة المؤنث.
هو طيب المهم انه جاء تنوين مقابله هو الان
ها بذات عرف الله تعالى انه تنوين في مقابله المفرد تنوين حاصل في المفرد في الجمع
ايه لا هو تنوين مقابله طيب قال ولا يحذف منه التنوين طيب ليش قال ولا يحذف منه التنوين هذه كلمه الحقيقه صعبه يعني ولا يحذف منه التنوين ها ليه قال كلام هذا ابن عقيل
خرج من الجمع الى العلم
اي اكمل بقي
والاعلام لا
ها هو الان بقي الجواب يعني كلامك هذا كلامك صحيح هذا بس بقي النقطة اللي هي ترتب عليها الحكم ها
إذا حذف أقول التنوين عمل معاملة من الصرف
أحسنت يعني هو الآن لما أنه نقل إلى العالمية صار الآن في حكم الممنوع من الصرف في حكم الممنوع من الصرف لأنه وجد فيها العالمية والتانيث طيب فكأنه الآن ابن عقيل خشي أنك تعرف ها أو تفهم أنه لما أنه نقل إلى باب الممنوع من الصرف أنه لابد يحذف التنوين قال لك لا التنوين اللي يحذف في لأجل المنع من الصرف هو تنوين التمكين أما تنوين المقابلة فإنه انتبهوا للكلمة دي فإنه يبقى في الكلمة ولو وجد السبب ها للمنع من الصرف يبقى التنوين في الكلمة ولو كان المقتضي للمنع من الصرف موجودا إنما التنوين اللي يحدث للمنع من الصرف ما هو تنوين التمكين ولهذا لم تذكرون وقد يكون بعضكم قد نسي لما جينا نعرف تنوين التمكين ماذا قلنا قلنا هو اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة كذا إذا دل على أن الاسم المعرب المنصرف يحذف منه تنوين التمكين ها الاسم المعرب الممنوع من الصرف يحذف منه التنوين كذا طيب تنوين المقابلة هذا ها في جمع المؤنث السالم إذا نقل الآن الجمع من كونه جمعا إلى العلمية أليس المقتضي للمنع من الصرف قد وجد بلى وهو العلمية والتانيث فكأن سائلا سأل ابن عقيل قال طيب التنوين قال التنوين لا يحذف لماذا؟ لأنه ليس بتنوين تمكين وإنما هو تنوين مقابلة فيبقى ولهذا من اللغات في هذا النوع أنه ينصب بالكسرة ويبقى أنه ينصب بالفتحة بالكسرة ويبقى التنوين كما سيذكر ابن عقيل من الأوجه الثلاثة قصدي بهذا أن تفهموا معنى قول ابن عقيل ولا يحذف منه التنوين إذا أردتم أن تعللوا أو تعلقوا تقولوا لأنه تنوين مقابلة وهو لا يحذف ولو وجد سبب المنع من الصرف لأن الذي يحذف هو تنوين تمكين نعم. قال هذا ولا يحذف منه التنوين نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات نعم قال الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات ها من عرفات جاء بالتنوين هنا من عرفات هنا جمع ولا ملحق ملحق لأنه سمي به المكان المعروف كذا لكنه بقي التنوين قال ابن عقيل هذا هو المذهب الصحيح يعني الصحيح أنه ينصب بالكسرة ويبقى التنوين ومما يدل على صحة هذا وروده في القرآن الكريم قال وفيه الضمير في قوله فيه يعود لا إلى النوع الثاني بالذات كذا إيه لأن النوع الأول لا كلام إنه ما فيه إلا إنه يعرب إعراب جمع المؤنث إنما المذاهب الثلاثة في النوع الثاني من الملحقات وهو ما سمي به قال وفيه مذهبان آخران أحدهما أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة ويزال منه التنوين. ينصب بالكسرة باعتبار الأصل كذا، لأن أصله جمع أو لا، أصله جمع، ولكن يحذف التنوين باعتبار حالته الراهنة، لأنه صار علما على مؤنث فيمنع من الصرف كذا. فالحالة القديمة السابقة أخذت حكما وهو الجر بالكسرة، النصب بالكسرة، والحالة الراهنة الآن أخذت حكما وهو حذف التنوين. هذا توجيه المذهب ذا. نحو هذه أذرعات، ورأيت أذرعاتي، ومررت بأذرعاتي. والثاني من المذهبين، وهو الثالث بالنسبة للمذهب الثلاثة، أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة ويحذف منه التنوين. ها؟ الإعراب الثالث ذا ألغى النظرة السابقة نهائيا، نظر إلى حالته الراهنة إنه علم على مؤنث فهو ممنوع من الصرف، يحذف منه التنوين ويجر بالفتحة كذا. طيب، تلاحظون إن المذهب الثالث يقابل تماما المذهب الأول، ها؟ لأن المذهب الأول ينصب ويجر بالكسرة ويبقى التنوين، والثالث ينصب ويجر بالفتحة ويحذف التنوين. فالمذهب الأول نظر إلى حالته قبل الجمع ولم ينظر إلى حالته الراهنة أصلا. المذهب الثالث نظر إلى حالته الراهنة تماما وألقى حالته وألغى حالته قبل الجمع. المذهب الثاني وسط، أعطى الحالة السابقة حكما وهو الجر النصب بالكسرة، وأعطى الحالة الراهنة حكما وهو حذف التنوين. واضح؟ طيب، قال نحو هذه أذرعات، ورأيت أذرعات، ومررت بأذرعات. الإعراب واضح. ويروى قوله تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي. فأذرعات بلدة في أطراف الشام، ويثرب هذا اسم قديم للمدينة، كان اسمها الأول يثرب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسميتها بيثرب. أما ما ورد في القرآن يا أهل يثرب لا مقام لكم، فهذا لا أقول ليس فيه دليل أو تعارض بين الآية وبين النهي، لأن هذا حكاية، يعني لفظ ما قاله المنافقون، ما قاله المنافقون بعضهم، ها أقول ما قاله بعض المنافقين لبعض، أنهم قالوا هذه المقالة أو قالوا هذا اللفظ. فالشاهد في البيت من أذرعات، قال ابن عقيل بكسر التاء منونة، يعني على التنوين كالمذهب الأول اللي ينظر إلى حالته السابقة، وبكسرها بلا تنوين كالمذهب الثاني الذي يعطي الحالة السابقة حكما والحالة الراهنة حكما. وإن كان بالنسبة للجر أقول ما هو متضح، يعني بالنسبة للحالة الراهنة أو بالنسبة للحالة السابقة، لأن جمع المؤنث السالم يجر بالكسرة، ها، إنما متى يتضح؟ في حالة النصب. وبفتحها بلا تنوين كالمذهب الثالث، المذهب الثالث الذي يعطيها الحالة الراهنة ولا ينظر إلى الحالة السابقة، ولهذا يحذف التنوين. ولهذا قال عن هذين الملحقين كذا أولات، والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. تلاحظون أن ابن مالك رحمه الله غاير التعبير، فالملحق الأول أعطاه أسلوبا، والملحق الثاني أعطاه أسلوبا آخر. لما كان الملحق الأول اللي هو أولات ليس فيه إلا إعراب واحد، قال كذا أولات، يعني يكسر في الجر وفي النصب مع كذا أولات. لكن لما كان الملحق الثاني فيه أعاريب أخرى غاير العبارة، قال والذي اسما قد جعل. ما معنى والذي اسما قد جعل؟ يعني والجمع الذي قد جعل اسما، ما حكمه أو ما مثاله؟ قال كأذرعات، إنه هذا يحتاج إلى تمثيل، كأذرعات فيه، هذا النوع الثاني ذا، يعني الإعراب، الإعراب هو قوله ذا، يقصد الإعراب المتقدم، يكسر في النصب، نعم في الجر وفي النصب معه، قال فيه ذا، يعني هذا الإعراب أيضا قبل، أيضا قبل. ولا أدري يعني هل يعني يفهم من عبارة ابن عقيل التقليل من شان هذا الإعراب؟ ها أبيه ابن مالك أقصد، ها
كأنه لا يختار هذا،
أي هذا الذي يظهر، يعني تعبيره الآن كأنه لا يميل إلى الإعراب، الذي قال عنه ابن عقيل أنه هو المذهب الصحيح، ها أقول هو المذهب الصحيح. ويبدو لي أنا أن ابن عقيل ما بادر بقولي وهذا هو المذهب الصحيح إلا ها للرد على ابن مالك. وعلى أي حال هو المذهب الصحيح ما دام ورد في القرآن، نعم فهو المذهب الصحيح، لكن لا يخطأ من نطق بالمذهبين الآخرين، لأن كل مذهب أقول لأن لكل مذهب وجهة نظر وتوجيها. والله أعلم. محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ابن مالك رحمه الله تعالى: وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يك بعد الردف. وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يك بعد الردف. هذا الباب وهو باب ما لا ينصرف هو الباب الخامس من أبواب النيابة، ونعني بأبواب النيابة الأبواب التي تعرب بالعلامات الفرعية نيابة عن العلامات الأصلية. وقد تقدم منها أربعة أبواب، وهي باب الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، وهذا الخامس وهو باب ما لا ينصرف. وتقدم أيضا في باب جمع المؤنث السالم أن هذه النيابة نوعان: نيابة حرف عن حركة، ونيابة حركة عن حركة. نيابة حرف عن حركة هذا واقع في خمسة أبواب، في خمسة أبواب أو نقول في أربعة، لأن الفعل المعتل الآخر لا يعتبر من هذا القبيل، إنما نقول في أربعة أبواب ناب حرف عن حركة، وهي الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر والأفعال الخمسة كما سيأتي بعد قليل. هذه الأبواب الأربعة حصل فيها نيابة حرف عن حركة. طيب، نيابة حركة عن حركة هذا واقع في بابين، وهما جمع المؤنث السالم كما تقدم، وباب ما لا ينصرف وهو الذي معنا. فالمجموع الآن ستة أبواب، هذه يبقى الباب السابع وهو الفعل المعتل الآخر. هذا في الواقع ما في نيابة حرف عن حركة، إنما ناب الحذف عن الحركة، اللي في حالة الجزم الأفعال المعتلة الآخر معروف أنه تجزم بحذف حرف العلة، فكأن الحذف ناب عن السكون، ناب عن السكون. فمعنى الآن ما لا ينصرف، ما لا ينصرف هذا له باب مستقل، باب مستقل يذكر في الغالب في أواخر قسم النحو، وهو باب طويل. وإنما ذكر باب ما لا ينصرف في باب المعرب والمبني لأجل النيابة في حالة الجر، لأنكم تعرفون أن ما لا ينصرف يرفع بالضمة وينصب بالفتحة، وهذا ما في نيابة، ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، ولهذا ذكر في هذا الباب، ذكر في هذا الباب. ومعنى ما لا ينصرف يعني ما لا ينون، لأن الصرف معناه تنوين، فإذا قيل هذا ممنوع من الصرف يعني هذا ممنوع من التنوين، لأن أصل الصرف هو التنوين، كما قال ابن مالك الصرف تنوين أتى مبينا، فالصرف هو التنوين، فالممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين. فمثلا كلمة إبراهيم هذا لا ينون، كما في قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا، فإبراهيم ممنوع من الصرف يعني لا يدخله التنوين، لا يدخله التنوين. فتقول مررت بإبراهيم، فإبراهيم اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة، نيابة عن الكسرة، لأنه لا ينصرف، والمانع له من الصرف علتان من علل تسع، العلة الأولى العلمية والثانية العجمة. ولهذا الممنوع من الصرف هو ما اجتمع فيه علتان من علل تسع أو واحدة قامت مقامهما، هذا تعريفه. فلا بد لمنع الاسم، لمنع الاسم من الصرف أن يجتمع فيه علتان من علل تسع، العلمية ومعها علة أخرى، أو الوصفية ومعها علة أخرى. مثلا كلمة عثمان العلمية وزيادة الألف والنون، كلمة عطشان الوصفية وزيادة الألف والنون. وهذا يعني يطول بنا لو أخذنا في التتبع، لكن حسبنا في هذا أن نعلم أن الممنوع من الصرف لا بد أن يجتمع فيه سببان، أو سبب واحد قام مقام السببين أو العلتين، وهذا الأخير فيما يسمى عند النحويين مثلا، يعني هذا من أمثلة مقام مقام علتين، صيغة منتهى الجموع للكلمة مساجد، مصابيح، قناديل. فكلمة مساجد ليس فيها إلا علة واحدة فقط، وهي أنها على صيغة منتهى الجموع، إذا لا يشترط في هذا العلمية، لا يشترط فيه العلمية، إنما إذا جاء على هذا الوزن يمنع من الصرف مطلقا، فيقال رأيت مساجد ومررت بمساجد، فيمنع من الصرف ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه وجد فيه علة واحدة قامت مقام علتين. وتفصيل هذا كما ذكرت لكم في باب مستقل. الحاصل من هذا أن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، لكن يستثنى من هذا، يستثنى مسألتان يجر فيهما الممنوع من الصرف بالكسرة رجوعا إلى الأصل، رجوعا إلى الأصل، وهما إذا دخلت عليه أل أو أضيف، أو أضيف. فمثلا كلمة أحسن، أحسن وردت في القرآن ممنوعة من الصرف ومجرورة بالفتحة في قول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، بأحسن منها. فأحسن اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل، الوصفية ووزن الفعل إذا اجتمعت في اجتمع في علتان. بينما وردت الكلمة في آية أخرى مجرورة بالكسرة في قول الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن هي أحسن الأولى، الوصفية موجودة ووزن الفعل موجود، ولكن الأخيرة نعم طرأ عليها طارئ فجرت بالكسرة على الأصل، وهو أنها أضيفت، لأن يعني أحسن مضاف تقويم مضاف إليه. فنأخذ من هذا قاعدة مضطردة، وهي أن الممنوع من الصرف إذا أضيف جر بالكسرة على الأصل، على الأصل. لكن ننتبه إلى نقطة سبق أثرتها، وهي أنه لا بد أن يكون مضافا، لأنه قد يلتبس على بعض الطلاب الممنوع من الصرف إذا وقع مضافا أو مضافا إليه فيظن أن الحكم واحد، بينما الحكم وهو الجر بالكسرة مخصوص بما إذا وقع الممنوع من الصرف مضافا، هو المضاف. أما إذا وقع مضافا إليه فإنه يجر بالفتحة، يجر بالفتحة من باب النيابة. يعني تقول مثلا: كتاب يوسف جديد، كذا كتاب يوسف جديد، فيجر بالفتحة اللي هو الممنوع من الصرف هنا لأنه لم يقع مضافا، إنما وقع مضافا إليه. فعلى هذا نفرق بين الأمرين: إن كان هو المضاف جر بالكسرة، وإن كان هو المضاف إليه وجر بالفتحة، أو دخلت عليه أل. إذا دخلت عليه أل يجر بالكسرة رجوعا إلى الأصل، كما في قول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. في المساجد، مساجد ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجمع، لكنه جر بالكسرة هنا لأنها دخلت عليه ال. طيب، بقي نقطة وهي قد يسأل سائل يقول: لماذا إذا أضيف أو دخلت عليه أل يجر بالكسرة وإذا تجرد منهما يجر بالفتحة؟ والجواب على هذا أن نقول: أصل الممنوع من الصرف ما جر بالفتحة إلا لأنه أشبه الفعل، وأنت تعرف أن الفعل تقع عليه الفتحة ولكن لا تقع عليه الكسرة. فأصل قاعدة الممنوع من الصرف من أوله إلى آخره تدور حول أنه أشبه الفعل، فأنت تعرف أن الفعل ما ينون ولا يكسر، فكذلك الممنوع من الصرف لا ينون ولا يكسر. طيب، أنت تعرف أن الفعل ما تدخل عليه أل ولا الإضافة، فالممنوع من الصرف إذا دخلت عليه أل أو أضيف بعد شبهه عن الفعل فرجع إلى الأصل وهو شبه الاسم فجر بالكسرة على الأصل. فهمت هذه؟ طيب، يقول الشارح: أشار بهذا البيت إلى القسم الثاني مما ناب فيه حركة عن حركة، وهو الاسم الذي لا ينصرف، وحكمه أنه يرفع بالضمة لم يعرفه ابن عقيل لأنه كما قلنا له باب مستقل. وحكمه أنه يرفع بالضمة نحو جاء أحمد، وينصب بالفتحة نحو رأيت أحمد، ويجر بالفتحة أيضا نحو مررت بأحمد فنابت الفتحة عن الكسرة. هذا إذا لم يضف أو يقع بعد الألف واللام، فإن أضيف جر بالكسرة نحو مررت بأحمدكم. وكذا إذا دخلت الألف واللام نحو مررت بالأحمد فإنه يجر بالكسرة. هذه خلاصة الممنوع من الصرف في باب النيابة، وهو معنى قوله وجر بالفتحة ما لا ينصرف. قوله وجر، هذا يحتمل أنه فعل مبني للمجهول، ها، ويحتمل أنه ممنوع من الصرف، أنه فعل أمر، وهذا أظهر الثاني، ها، أقول أظهر لقوله فيما بعد واجعل لنحوي يفعلان النون، فقول واجعل معطوف على قوله وجر. وقوله بالفتحة ما ذكر ابن مالك إلا الجر لأنه هو الذي فيه النيابة، سكت عن الرفع والنصب لأنه لا نيابة فيه. وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد الردف. ما لم، ما هنا مصدرية ظرفية، مصدرية ظرفية وبعدها النفي، إذن يقدر الكلام بمدة عدم، بمدة عدم إضافته أو عدم وقوعه بعد أل. ما لم يضف يعني مدة عدم إضافته، ما لم يضف أو يك بعد أل ردف، ردف تبع، معنى ردف بمعنى تبع، صير المعنى ما لم يضف أو يكو، نعم، تبع ووقع بعد أل، ووقع بعد أل، أو يكو بعد أل ردف. وقد يقول قائل ما فائدة قول ابن مالك ردف، ها، مع أن المراد يفهم من قوله بعد أل. والجواب على هذا أن البعدية لا تقتضي الاتصال، لأنك لو قلت مثلا مررت بالرجل أحمد، ألا يقال أن الممنوع من الصرف هنا وقع بعد أل؟ وقع بعد أل كذا، لكن هل تبع أل؟ لا، الذي تبع أل هو كلمة الرجل. فأراد ابن مالك أن يبين إلى أن الممنوع من الصرف لا بد أن يكون هو المتصل بأل، وليس المراد بأن يقع بعد أل، لأن البعدية مطلقة قد تقتضي الملاصقة وقد لا تقتضي. فأراد أن يحدد هذا المعنى بقوله ردف. ثم انتقل إلى باب آخر وقوله واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعينا وتسألونا، وحذفها للجزم والنصب سمة كلم تكوني لترومي مظلمة. يقول ابن عقيل لما فرغ من الكلام على ما يعرب من الأسماء بالنيابة شرع في ذكر ما يعرب من الأفعال بالنيابة. نعم، الكلام السابق هو في الأسماء وهو واقع في خمسة أبواب، فلما أنهى الكلام على الأسماء شرع في ذكر الكلام على الأفعال، فذكر الأمثلة الخمسة وهي: كل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، هذه تسمى الأمثلة الخمسة. وبعض النحويين يطلق عليها الأفعال الخمسة، وإطلاق الأمثلة الخمسة أدق، وإطلاق الأفعال الخمسة أسهل. الأمثلة الخمسة أدق، لماذا؟ لأنها ليس لها ألفاظ معينة، ولهذا قالوا الأسماء الستة. ها؟ ما قالوا الأمثلة الستة، قالوا الأسماء الستة. إذن الأمثلة الخمسة أدق لأنها ليس لها ألفاظ معينة، إنما هي تنطبق على كل مضارع فيه ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. الأمثلة الخمسة، لكن السائر على الألسنة الأفعال خصوصا عند الإعراب، لكن لا ضير في هذا إذا نطق المعرب وقال الأفعال الخمسة، لأنه قد يقال أنه هذا مجرد اصطلاح للنحويين على هذا، لكن لا ريب أن الدقة في كلمة الأمثلة الخمسة إذ ليس لها ألفاظ معلومة. فهذه الأفعال كما تعرفون ترفع بثبوت النون، وهنا النيابة، فناب حرف عن حركة، نابت النون عن الضمة، كما في قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ففي الآية أربعة أمثلة، كلها مرفوعة بثبوت النون لأن الفعل اتصل بواو الجماعة، والمضارع إذا اتصل بواو الجماعة فهو من الأمثلة الخمسة. فما هي الأمثلة الخمسة؟ كل مضارع اتصلت به ألف الاثنين واو الجماعة أو ياء المخاطبة. وقد يقول قائل: كيف كانت أمثلة خمسة مع أنها ثلاثة الآن؟ والجواب على هذا أنك تعرف أن ما اتصلت به واو الجماعة قد يكون للمخاطب وقد يكون للغائب، كذا، هذان اثنان، وما اتصلت به ألف الاثنين كذلك، فهذان اثنان، وياء المخاطبة على اسمها لا تكون إلا للمخاطبة، فصارت خمسة. أقول استقام بهذا أنها خمسة. أما النصب والجزم فهو بالحذف، بحذف النون، كما في قول الله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لم تفعلوا، أعرب لم تفعلوا، حرف أيضا، حرف نفي وجزم وقلب، أحسن كذا، حرف نفي. طيب، تفعلوا بحذف، أي نعم، نعم، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه، يعني مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. طيب، انتهى الإعراب وبقي ماذا بقي؟ أي نعم، والألف فارقة. طيب، ولن تفعلوا شعره. طيب زين، قال: لما فرغ من الكلام على ما يعرب من الأسماء بالنيابة شرع في ذكر ما يعرب من الأفعال بالنيابة وذلك الأمثلة الخمسة، فأشار بقوله يفعلان إلى كل فعل إلى كل فعل اشتمل على ألف اثنين، سواء كان في أوله الياء نحو يضربان يعني للغائب، أو التاء المخاطب نحو تضربان، وأشار بقوله وتدعين إلى كل فعل اتصل به ياء مخاطبة نحو أنت تضربين، وأشار بقوله وتسألون إلى كل فعل اتصل به واو الجمع نحو أنتم تضربون، سواء كان في أوله التاء كما مثل أو الياء نحو الزيدون يضربون. فهذه الأمثلة الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها، فنابت النون فيه عن الحركة التي هي الضمة نحو الزيدان يفعلان، فيفعلان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذفها نحو الزيدان لن يقوما ولم يخرجا، فعلامة النصب والجزم سقوط النون من يقوما ويخرجا. ومن قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. واضح من الكلام هذا معنى قوله واجعل لنحوي. لاحظ مالك قال لنحوي، إشارة إلى أنها ليست أفعالا معينة. نعم، ولهذا قال واجعل لنحوي يعني لمثل. يفعلان ما هو الذي مثل يفعلان؟ كل مضارع اتصلت به ألف، ألف الاثنين. واجعل لنحو يفعلان النون رفعا، يعني في أن النون تكون هي علامة الرفع. وتدعين يعني ونحو تدعين. وتسألون كذلك أي ونحو تسألون. وحذفها أي النون للجزم والنصب سمة. السمة بكسر السين هي العلامة، والفعل وسم يسم سمة، مثل وعد يعد عدة. إذا لو قيل زن سمة، أنت زن سمة بالميزان الصرفي، ها ما أدري، ها علة، لماذا حذفت الفاء؟ أليس كذلك؟ الفعل ما هو؟ الفعل فعل سمة ما هو؟ أنا قلت الفعل الآن الفعل وسمة ولا لا؟ طيب وسمة أين فاء الفعل؟ الواو. هل الواو هنا موجودة في سمة؟ إذن حذفت الفاء. إذا حذفت الفاء من الكلمة تحذف ما يقابلها من الميزان، فنقول في وزن سمة على وزن علة. نعم، قال وحذفها للجزم والنصب سمة أي علامة، كلم تكوني لترومي مظلمة. مثل للجزم والنصب، ها كذا الجزم تكوني والنصب لترومي. طيب هل مثل للرفع؟ ها كيف أقول مثل للرفع؟ نعم، قوله يفعلان وتدعين وتسألون هذا في الرفع، فيكون ابن مالك مثل للنصب والجزم والرفع. فقوله لم تكوني، لم تكوني أعرب، نعم طيب لم تكوني لترومي. أنت يا شيخ أحمد بس لكن تأمل، هل هي لام التعليل أو لا؟ لم تكوني لترومي، ها ما أدري بعد شوي ها لكن ما هي لام الجحود ها إيه لام الجحود إيه يعني غير لام التعليل أو لا يعني لام الجحود سميت بلام الجحود لأنها تدل على تأكيد النفي ولهذا اشترطوا أن تسبق بكون منفي أن تسبق بكون منفي فهي تقوي النفي ولهذا سموها بلام الجحود نعم نعم بما مضمرة وجوبا أيوة. طيب فيه قول الله تعالى أو قبل ناتي للآية أريد أن أسأل هذا السؤال الآن ما الفرق بين قولنا الرجال يعفون والنساء يعفون هل بين المثالين فرق الرجال يعفون يعني لو طلب منك أنك تعرب كلمة يعفون في المثالين هنا ها ما ها أنت شو إيه إيه نعم هذا صحيح طيب ها لا حذفت التقاء الساكنين إيه طيب هذا صحيح الإعراب طيب النساء يعفون طيب أصلية إذن الصورة الظاهرة واحدة كذا ولكن الحكم مختلف لأنه هنا بالنسبة للرجال يعفون الواو هنا واو الجماعة الموجودة وواو الفعل لأن أصل الفعل يعفو عفا يعفو لكن لما أريد إسناده إلى واو الجماعة ها التقت واو الجماعة مع واو الفعل ها وهما ساكنتان فحذفت واو الفعل وبقيت واو الجماعة فصار هذا من الأفعال الخمسة فعل مضارع اللي هو يعفو اتصلت به واو الجماعة فرفع بثبوت النون لكن النساء يعفون ها هذا ليس من الأفعال الخمسة ليس من الأفعال الخمسة لأن النون الموجودة هذه هي نون النسوة والواو الموجودة هذه هي واو الفعل وأنت تعرف كما مر علينا أن الفعل إذا اتصلت به نون النسوة أنه يكون مبنيا على السكون ها طيب لو أردنا نزن الكلمتين بالميزان الصرفي ماذا يكون الوزن ها الرجال يعفون ما وزنها ها يفعون صحيح لماذا لأن أصل لام الكلمة اللي هي الواو اللي تقابل اللام بالميزان محذوفة فنقول الرجال يفعون طيب والنساء يعفون ها يفعلن لماذا لأن الواو أصلية طيب إذن ما الفرق الآن بين الرجال يعفون والنساء يعفون الفرق ها أول فرق